ادعوا للشيخ اليوم الشيخ رافع في درسه فادعوا له بالسلامة. هاي نعم مشكلة لو دروس الشيخ باظت مشكلة. طيب خلصنا ده انتهى ابدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها، ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتين، وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها، وهي في يوم العيد رخصة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا إلى كتاب الجمعة، يعني ما يتعلق بصلاة الجمعة من أحكام شرعية ومن آداب أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلاة الجمعة واجبة بنص القرآن، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فصلاة الجمعة واجبة فرض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أناس يتخلفون عن صلاة الجمعة: لقد هممت أن آمر برجل فيحتفظ فأحرق على أناس يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كونه هم أن يحرق على هؤلاء الناس بسبب تخلفهم عن صلاة الجمعة أن يحرق عليهم بيوتهم، ففي هذا تأكيد وتصريح منه صلى الله عليه وسلم بوجوب صلاة الجمعة. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث تهديد ووعيد: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن تركهم للجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، أن يطبع الله على القلوب بالمعصية وبالغفلة بسبب ما ارتكب العبد من الذنب من ترك أمر الله عز وجل، ثم ليكونن من الغافلين. بسبب ما ختم الله على القلب بالذنب الذي تقصده العبد تكرارا ومرارا. ولكن إنما تجب الجمعة على من بلغه النداء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من سمع النداء، إنما تجب الجمعة على من سمع النداء، وهو حديث حسن لغيره، ضعيف له ما يجبره ويقويه، فهو حسن إن شاء الله. إذن صلاة الجمعة إنما على من سمع النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي إذا بلغكم النداء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وليس في هذا ما يخرج الجمعة عن غيرها، فإن الرجل جاء مترخصا لكل الصلوات ولم يترخص في ترك صلاة دون صلاة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم جعل الأمر الذي يرتبط به الوجوب أن يسمع النداء. وقد صح عن الشافعي وغيره من أهل العلم أنه قال: إنما تجب الجمعة على من بلغه النداء في موضعه. وسبق بيان هذا الحكم، ما معنى أن يبلغ النداء بمكبرات الصوت أو بغيرها، سبق الكلام في هذا فلا نعيد. إذن فكل من بلغه صوت المؤذن وسمع المؤذن لزمته الجمعة. ولكن تسقط الجمعة عن أصناف أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الجمعة، فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجب وحق على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود بعد أن روى هذا الحديث في سننه، قال: وطارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له سماع منه. يعني طارق ابن شهاب راوي هذا الحديث رأى النبي ولكن لم يثبت أنه سمع منه. والسؤال وأرجو الإجابة تكون كل على حدة، ما نريد إجابة جماعية، هل هذا يضر هذا الحديث ويكون علة له إذا صح الإسناد إلى طارق أم لا يضر؟ نعم، لا يضر. لماذا؟ تفضل. أحسن. لأنه إذا أثبتنا لطارق صحبة، لأنه ماذا يقول أبو داود رحمه الله؟ طارق رأى النبي، إذا ثبتت له الإيه؟ ثبتت له ثبتت له الصحبة. إذن هذا حديث صحيح، وإن لم يثبت أن طارقا قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر طارقا هذا بعض أهل العلم في الصحابة. فهو حديث صحيح. نعم. لا تعجل يا فتى، لا تعجل يا فتى، فأنا ما أنهيت كلامي. إذن هذا حديث صحيح، لأن طارقا قد ثبتت له الصحبة، فسواء سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمع فلا يضر. ولكن هذا الحديث له علة، وحتى نربط ما أخذناه في المصطلح مع ما نحن بصدده الآن، فسأنتدب واحدا منكم أن يجيب عن هذه العلة. مين؟ حد يرشح نفسه ولا أنا اللي رشح؟ خايفين طبعا. طب قوم يا حبيبي. أيوة مدام ضحك. هذا الحديث له علة، قد رواه الحاكم من طريق عبيد ابن محمد العجلي عن العباس بن عبد العظيم العنبري، زاد فيه عبيد عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله. وعبيد بن محمد لا يعرف له ترجمة، خالفه أبو داود السجستاني فقال عن العباس بن عبد العظيم وهو العنبري بإسناده عن طارق بن شهاب لم يجاوز به طارقا، فما الصواب؟ ولماذا؟ وبماذا يحكم على رواية أبي داود وعلى رواية من خالفه؟ نعم. 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 رواية أبي داود هي الصواب. لماذا؟ لأنه عبيد ابن محمد العجلي خالف ثقة متقنا، ثم هو مجهول على قول بعضهم. إذن فزيادته ها شوف الزال زيادته منكرة. متى نقول شاذة؟ لو كان ثقة لكنه دون أبي داود. إذن زيادة عبيد بن محمد العجلي زيادة منكرة عندما زاد أبا موسى. أحسنت. وبماذا نحكم على رواية أبي داود تسمى عند المحدثين؟ أحسنت بارك الله فيك. ثم هذا الحديث له شواهد تزيده قوة، والحاصل أن الحديث صحيح لذاته، ثم هو يزداد قوة بما له من شواهد. عندك شيء أزيد؟ ها ما عندك؟ إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى المرأة واستثنى المريض والصبي والعبد، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، ولكنها إن حضرت يصح لها ذلك. كذلك المريض الذي يشق عليه، كذلك الصبي الذي لم يبلغ. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مستلم، فربط الوجوب بالإيه؟ بالبلوغ. إذن المرأة والمريض والصبي والعبد لا يجب على هؤلاء الجمعة، فإن حضروها صحت منهم صلاة الجمعة، لكنها لا تجب. إن حضروها صحت منهم الصلاة. كذلك المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، ولكن اختلف أهل العلم في ذلك، وقد صح بالحديث أو بالفعل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه في حجة الوداع حجة الوداع يوم الجمعة، ولم ينقل أنه صلى هناك صلاة الجمعة، وهذا متواتر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في الجمعة عندما كان في الحج، بل كما يذكر شيخا الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة قط في سفر من أسفاره، وفي هذا حجة على أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة وإن سمع النداء. وإن سمع النداء ومن عدا هؤلاء إذا لم يكن له عذر فإن الواجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة، ليس للصلاة فقط، بل بمجرد أن يؤذن المؤذن يجب عليك الذهاب إلى الجمعة. كثير من الناس يظن أن الواجب عليه فقط أن يذهب إلى الجمعة إذا ابتدأت الخطبة، هذا غلط. وبعضهم يظن أنه لا يجب إلا أن يحضر الصلاة، وكل هذا غلط وعدم فهم للشرع. انظر إلى قول الله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة أي في الأذان، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن سعيك إلى الجمعة من مجرد أن تسمع النداء. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع، لا يجوز البيع وبديه والشراء، لأن البيع منصوص والشراء مستلزم. إذا قد حرم البيع استلزم ذلك تحريم الشراء، لأنه لا يمكن أن يحصل الشراء إلا بالإيه؟ البيع. فاكتفى بذكر البيع لأن الشراء دخل ضمنا، لأنه إذا حرم البيع فقد حرم الشراء، لأنه لا شراء إلا البيع. قال جل ثناؤه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حتى أن بعض أهل العلم بالغ فقال: العقد بعد نداء الجمعة باطل، فإن تم بيع وشراء بعد أذان الجمعة وقع العقد باطلا. هذا قول لبعض أهل العلم رحمه الله. إذن الجمعة واجبة على هؤلاء، على كل مسلم كل مسلم بالغ عاقل، إلا المرأة، الصبي، المجنون بطبيعة الحال، العبد، المسافر، المريض، كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. ثم أحكام الجمعة، صفة صلاة الجمعة كما نعلم كلنا والحمد لله. ركعتان كأي ركعتين يجهر بهما الإمام ويزيد قبلهما الخطبتين، يخطب للجمعة خطبتين يجلس بينهما. وأكثر أهل العلم على أن الخطبتين واجبة، وقال بعضهم ليست بواجبة، وهذا قول خطأ يخالف ما جرى عليه عمل المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، فإنه لا يحفظ أن صلاة الجمعة صليت بغير خطبة، بل ظاهر القرآن يدل على وجوب الخطبة. قال الله جل ثناؤه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالخطبة من ذكر الله الذي وجب علينا أن نسعى إليه. ومن عجيب مؤلفنا الإمام الفقيه الشوكاني، من عجيب شأنه أنه في شرحه لكتابه هذا في الدراري ذهب إلى أن خطبة الجمعة مستحبة، وهذا خطأ، والله يغفر لنا وله، فإن ظاهر القرآن مع ما جرى عليه عمل المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، كل ذلك يكفي للقول بالوجوب. وهذا المحفوظ عن السلف، القول بوجوب خطبتي الجمعة، ولا بد أن يخطب خطبتي، يجلس بينهما كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب خطبتين يجلس بينهما. ولكن بعض الناس يظنون بأن الخطبتين عوض عن الركعتين، وهذا غلط. بمعنى لو أنك حضرت صلاة الجمعة وقد فاتتك الخطبة فإنه باتفاق العلماء صحت منك صلاة الجمعة ما دمت قد أدركت ركعة من صلاة الجمعة. إذا أدركت الركعتين من صلاة الجمعة فلا خلاف بين أهل العلم حسب علمي أنك قد أدركت الصلاة، وليس في الشرع دليل يدل على أن فوات الخطبتين تسقط عنك أو لا تجزئ عنك صلاتك إذا فاتتك الخطبة. ولكن هذا قول يقوله الناس إن الخطبتين بدل الركعتين، هذا ليس بصحيح، لأنه إذا فاتتك الخطبة وأدركت الصلاة أدركت الركعتين صحت منك صلاة الجمعة. وقد تكلم بعض أهل العلم رحمهم الله في شروط لصلاة الجمعة، فاشترط بعضهم العدد، فقال بعضهم لا بد من 40، وقال بعضهم لا بد من 12 رجل، وقال بعضهم غير ذلك. واشتراط العدد ليس له دليل من الكتاب والسنة الصحيحة، ليس لاشتراط العدد في صلاة الجمعة ليس هناك دليل صريح في الكتاب أو السنة، بل ظاهر القرآن يدل على اكتفاء اثنين. أقول ظاهر القرآن يدل على الاكتفاء باثنين. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب لكل سامع، إذا نودي للصلاة، وهذا المؤذن. فبين الله عز وجل أنه لو أذن لصلاة الجمعة رجل واحد فقد وجب على السامع أن يجيب. ولذلك في الصحيحين من حديث مالك ابن الحويري النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم أن يرجعوا إلى بلادهم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين جمعة وبين غيرها. وظاهر القرآن أنه إذا سمع النداء ولو واحد وجب عليه أن يجيب. وبه قال بعض أهل العلم ومنهم مؤلفنا الشوكاني صاحب الكتاب الذي أشرحه، وبه قال طائفة من العلماء أنه يكفي لصلاة الجمعة، لا يكفي خطيب ومستمع، فإن لم يوجد إلا واحد سقطت عنه الجمعة، بل لا بد من خطيب ومن مستمع. وهذا ظاهر القرآن. أما اشتراط عدد وإن كان قد قال به كثير من علمائنا الأكابر رحمة الله على الجميع، فلا يوجد في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، لا 40 ولا 30 ولا 12 ولا 10 ولا 3. ويقال لكل من اشترط عددا عددك ليس بأولى من عدد غيرك. يقال لمن اشترط 3 لماذا حددت بالـ3 وخالفك من قال بالـ12 ومن قال بالـ12 أو بالـ12. يقال ما الذي جعلك مقدما في هذا الشرط على من اشترط 40؟ والمشهور في بعض كتب الفقه أنه لا بد من 40، وهذا فيه ما فيه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة في أول الأمر كما ثبت في الصحيحين، كان يخطب إلى جذع نخلة، فجاءت امرأة وأخبرته أن غلامها نجار، وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع له منبر، فأقر ذلك صلى الله عليه وسلم وصنع له المنبر. وكان منبره صلى الله عليه وسلم 3 درجات، 3 درجات، يقف على الدرجة الثالثة فيخطب. فلما ترك الخطبة على الجذع حن الجذع، والحديث في الصحيحين حن الجذع بسبب أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة عليه. فنزل صلى الله عليه وسلم فما زال يسكنه واحتضنه حتى سكن، وهذا مصداق قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حتى قيل في العلم الحديث أن الماء يتأثر بكلام المتكلم، وهذا لا يعنينا في كثير ولا قليل. إن صح هذا كما يقولون الآن في أبحاثهم، لا سيما في بلاد الغرب، وأجرى بعض الغربيين أبحاثا وصل منها إلى أن الماء يتأثر بالكلام الذي يقال، وهذا لا يعنينا لا في قليل ولا كثير، إن ثبت خير وبركة، وإلا فحسبنا خبر ربنا. المقصود، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر، وكان منبره 3 درجات، وجرى عمل السلف على ذلك، وابتلينا ببدعة العصر، خصوصا في بعض المساجد التي تعتمد المنبر الطويل، حتى تجد أن المنبر يمتد فيقطع الصف الأول، وهذا خطأ، هذا خطأ. إنما المنبر على 3 درجات، وأنا انتقدت من سنين هذا المنبر الموجود في وسط الوضع اللي انتم شايفينه الان، درجة درجتين ثم الدرجة الثالثة تطول فيجلس الواعظ ويسند ظهره اليها. هذا الدرج خلاف السنة، لان السنة ان يكون 3 درجات، لا ان يكون على وصف درجتين ثم يستند الواعظ الى الثالثة، بل كان صلى الله عليه وسلم يقف على الدرجة الثالثة. والان الخطباء في الجمعية الشرعية يقفون على الدرجة الثانية، وهذا خلاف السنة، هذا خلاف في الجمعية الشرعية، خلاف السنة، وخلاف في الأوقاف أنهم يطيلون المنبر إلى 10 درجات، والجمعية الشرعية والأوقاف والحكومة كل أولئك أمرهم الشرع أن يلزموا الكتاب والسنة على الجميع، أيا كانت المسميات والهيئات، أن يلزم الجميع الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرك. فيجب على المسؤولين أن يراعوا السنة في المساجد، سواء كان هؤلاء في أنصار السنة، في الجمعية الشرعية، في الأوقاف، في الأزهر، أيا كان، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير وأبقى. إذن المنبر لا يزيد على 3 درجات، يقف الخطيب على الدرجة الثالثة. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب ويجلس بين الخطبتين، فلا بد من الجلوس لأن الخطبة أمر تعبدي وأمور العبادة لا بد أن تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح. شرط الرحمة.
قال رحمه الله تعالى: تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها، ووقتها وقت الظهر.
وقت الجمعة لا خلاف بين العلماء رحمهم الله أنه إذا دخل وقت الظهر فقد دخل وقت الجمعة، إذا دخل وقت الظهر فقد دخل وقت الجمعة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وجاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على ذلك. واضح؟ فإذا دخل وقت الظهر، وقد سبق شرح المواقيت، فإذا دخل وقت الظهر وهو بعد زوال الشمس عن كبد السماء فقد دخل وقت صلاة الجمعة بالاتفاق، لا يختلفون في هذا أهل العلم رحمهم الله. وعلى هذا جرى المسلمون في بلادهم أنهم يصلون الجمعة كوقت الظهر، وهذا صحيح لا خلاف فيه بين أهل العلم، ولكن اختلف العلماء هل يبدأ وقت الجمعة من وقت الضحى أم لا يجوز قبل الزوال. أرجو أننا نحسن الفهم حتى نحسن النقل. اتفق العلماء إذا دخل وقت الظهر فقد دخل وقت الايه؟ الجمعة، لا خلاف. ولكن العلماء اختلفوا في ماذا؟ هل تصح الجمعة من الضحى أم لا تصح إلا بعد الظهر؟ إذن عندنا مسألتان منفكتان، إذا دخل وقت الظهر صحت الصلاة بالاتفاق بين الأئمة الأربعة وغيرهم، ولكن هل تصح صلاة الجمعة في وقت الضحى؟ اختلف في هذا العلماء، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا تصح ولا تجوز صلاة الجمعة إلا في وقت الظهر، وعلى هذا الشافعي ومالك وأبو حنيفة الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم جميعا، وهو قول أكثر العلماء أنها لا تصح إلا بعد دخول وقت الظهر، فإن صلاها قبل الظهر بطلت صلاته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصح صلاة الجمعة من ابتداء وقت الضحى، فمتى طلعت الشمس صحت صلاة الجمعة، وبهذا قال الإمام أحمد، وبه قال جمع من الصحابة. ولا شك أن هذه المسألة جديدة على كثير من الناس، ولكن ينبغي لطالب العلم، بل ينبغي للمسلم إذا جاءه ما يستغربه أن ينظر في الحجة إذا كان بإمكانه ذلك، وإلا اكتفى بفتوى أهل العلم إذا لم يكن متخصصا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: سألت جابر بن عبد الله متى كان رسول الله يصلي صلاة الجمعة، فقال جابر: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى جمالنا فنريحها. قال: وذلك حين تزول الشمس. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله، وفيه بيان أنهم كانوا يصلون الجمعة ثم يرجعون، قال: بجمالنا، قال: أي رواحلنا، أي رواحلنا، يرجعون. ولما لم تزل الشمس، أي لم يدخل وقت الظهر، ففيه دليل صحيح لشيخ أهل السنة الإمام أحمد على أنه تصح صلاة الجمعة من وقت الضحى، وهذا الحديث دليل على ذلك. وقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وغيره بأسانيد جيدة وبعضها لا بأس به عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون الجمعة وقت الضحى. إذن متى صليت الجمعة بعد دخول وقت الظهر؟ اتفق على ذلك العلماء، واختلفوا فيما إذا صليت من وقت الضحى، ورضي المسلمون بذلك، فاختلف أهل العلم في المسألة، والصحيح ما ثبتت به السنة، فعلى العين والرأس، فعلى العين والرأس. إذا صح الحديث كما قال الإمام الشافعي فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال الشافعي: ولست أوقف حديث رسول الله حتى أنظر من قال أو من عمل به من الناس، فإن الله جعل نبيه حجة على الناس ولم يجعل الناس حجة على نبيه. هذا معنى كلام الإمام الشافعي، وبقول أبي عبد الله أحمد نأخذ وندين الله، إذ صحت السنة به وجاء عن السلف الصالح، وإن كان هذا رأي القائل به من أهل العلم قليل، لكن إذا صحت السنة فعلى العين والرأس. فهذان وقتان للجمعة على الصحيح مما تدل عليه الأحاديث والآثار، تبدأ الجمعة من وقت الضحى، اختلافا بين العلماء، ومن زوال الشمس بعد زوال الشمس اتفاقا. فهذان رأيان وكلاهما صحيح على الصحيح.
ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس.
نقف هنا وعلى من حضرها كذا. العشاء الساعة كم؟ 9:10. طيب معاكم 10 دقائق حتى تنصرفوا قبل الأذان، لأنه إذا أذن لا ينبغي الانصراف. فمعكم الآن 9 إلا 5 ساعة في ثقة أم وهمت؟ طيب نعم. حديث ابن مسعود ان النبي قد احرق عليهم بيوتهم هذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وخص الجمعة بالذكر، لكن حديث ابي هريرة اعم في الصحيحين ثم اخالف الى اناس لا يشهدون الصلاة، فحديث ابي هريرة اعم يشمل الصلوات كلها، واضح؟ وحديث ابن مسعود وارد على الجمعة ولا تعارض. نعم. نعم. سنتكلم عن قضية الأذانين والأذان الواحد، فصبر جميل. نعم. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. جيد. أخونا يسأل سؤالا مفيدا، يقول استدل بعض أهل العلم على أنه يجب ثلاثة للجمعة. أخونا بيسأل بيقول سؤال مهم، استدل بعض أهل العلم بحديث ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا تقام فيه لا يؤذن فيهم بالصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فاستدل بعض أهل العلم على أنه يجب استدلالا بهذا الحديث أنه يجب ثلاثة هكذا. طيب، السؤال بسؤال، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما، أوجب عليهم صلاة الجماعة بثلاثة أم باثنين؟ أوجب على مالك ابن الحويرث ومعه صاحبه أنهما إذا دخل وقت الصلاة وجبت عليهم الجماعة. إذا ذكر الثلاثة لا ينفي الأقل، لكن من المعلوم القرية أقل الجمع يكون ثلاثة، هذا أقل الجمع في العادة، إنه أتصور قرية وبادية لا يوجد فيها إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، إذا ذكر الثلاثة لا ينفي الأقل بدليل ما ثبت من حديث مالك بن الحويرث، وإلا يلزم هؤلاء أن يقولوا لا تجب الجماعة فقط إلا على ثلاثة. واضح كلامي؟ أي نعم. تفضل. العرب لا يطلقون الجمع إلا على من فوق الاثنين. انت خايف ليه؟ انا بعيد كلامك، لانه من حق الجالسين ان يسمعوا السؤال. انت بتقول العرب لا تعرف الجمع الا من ثلاثة ففوق، يعني من اثنين يبقى ثلاثة ففوق. طيب، ألست تدعي ان الجماعة واجبة في اثنين فقط؟ هذه تسميها ماذا؟ صلاة جماعة أم ماذا؟ ألزمت نفسك الحجة. نعم. أي صف مقطوع لا يصلى فيه؟ الصف المقطوع بمنبر، المنبر الطويل بتاع إخواننا في الأوقاف، أو بمنبر عريض أيا كان، أو بالصوانة، الصف المقطوع لا يصلى فيه، هكذا جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصلون بعده.
يصلي
ما توجعش قلبي بقى. ها اللذيذ اللي بيقول ايه؟ ينطق الراء غين. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يصلى خلفه فقد ادى ما استطاع. طيب صحت صلاته لنفسه؟ لو صلى من يلدغ يقول في الراء فرأى صحت صلاته لنفسه؟ من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. نعم. آخر واحد وصلوا الصوت، وصلوا الصوت. ما الدليل على ماذا؟ الدليل على وجوب الخطبتين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجريان عمل السلف في أمر من أمور العبادة. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تمشي؟ حظك إنك بعيد. الفعل لا يدل على الوجوب، الفعل لا يدل على الوجوب. أما إذا كان الفعل قد أمر به فاسعوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا أمر بالسعي إلى الخطبة أم لا؟ عرفت من أين جاء الوجوب؟ نعم. تفضل يا شيخنا، سيأتي الكلام بارك الله فيك، سيأتي الكلام على هذا. آخر واحد. أيوة أنت، مفيش آخر بعدك إلا ما شاء الله. سبق الكلام في هذا. نعم حبيبي. سيأتي الكلام على التذكير إلى الجمعة. نعم. ايه بيقول خطبة الصبي؟ الصبي اذا كان عاقلا مميزا صحت صلاته، ومن باب اولى ان تصح ايه خطبته. لكن ما يجي الصبي يعمل لنا هيصة كذابة. محمد حسان عنده ولد قاعد بيلف به البلاد، هذا من عجيب البدع. ايش هذا؟ هل النبي فعل ذلك وكان يصبر الصبيان ليخطب الجمع؟ لا، لكن ما وجدنا خطيبا، وجدنا صبيا ألجأتنا الحاجة إليه، ما في مانع. واضح؟ نعم. من صلاة الظهر يا عم الحج لغاية ما تخلص صلاة الجمعة، تو ما تسمع الأذان لصلاة الظهر تروح للجمعة. ماشي يا عم الحج؟ أي نعم. يا أخي ريحه، قل له بعد الظهر وخلاص. تو ما تخطب، تو ما يذن المؤذن لصلاة الجمعة وقت الظهر هو وقت الجمعة. وده رأي الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة. يلا يا حبيبي سيب من الزوال والظهر والعصر، تو ما يبدأ من الظهر روح صلي الجمعة. هذا بس. ها ايه سنة؟ ها ايه لو دخلت ايه؟ سيأتي الكلام على التنفل عند الدخول. ها وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.
ادعوا للشيخ اليوم الشيخ رافع في درسه فادعوا له بالسلامة. هاي نعم المشكلة لو دروس الشيخ باظت مشكلة. طيب خلصنا ده انتهى ابدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها، ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتين، وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها، وهي في يوم العيد رخصة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا إلى كتاب الجمعة، يعني ما يتعلق بصلاة الجمعة من أحكام شرعية ومن آداب أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلاة الجمعة واجبة بنص القرآن، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فصلاة الجمعة واجبة فرض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أناس يتخلفون عن صلاة الجمعة: لقد هممت أن آمر برجل فيحتفظ فأحرق على أناس يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كونه هم أن يحرق على هؤلاء الناس بسبب تخلفهم عن صلاة الجمعة أن يحرق عليهم بيوتهم، ففي هذا تأكيد وتصريح منه صلى الله عليه وسلم بوجوب صلاة الجمعة. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث تهديد ووعيد: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن تركهم للجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، أن يطبع الله على القلوب بالمعصية وبالغفلة بسبب ما ارتكب العبد من الذنب من ترك أمر الله عز وجل، ثم ليكونن من الغافلين بسبب ما ختم الله على القلب بالذنب الذي تقصده العبد تكرارا ومرارا. ولكن إنما تجب الجمعة على من بلغه النداء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من سمع النداء، إنما تجب الجمعة على من سمع النداء، وهو حديث حسن لغيره، ضعيف، له ما يجبره ويقويه، فهو حسن إن شاء الله. إذن صلاة الجمعة إنما على من سمع النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي إذا بلغكم النداء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وليس في هذا ما يخرج الجمعة عن غيرها، فإن الرجل جاء مترخصا لكل الصلوات ولم يترخص في ترك صلاة دون صلاة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم جعل الأمر الذي يرتبط به الوجوب أن يسمع النداء، وقد صح عن الشافعي وغيره من أهل العلم أنه قال: إنما تجب الجمعة على من بلغه النداء في موضعه. وسبق بيان هذا الحكم، ما معنى أن يبلغ النداء بمكبرات الصوت أو بغيرها، سبق الكلام في هذا فلا نعيد. إذن فكل من بلغه صوت المؤذن وسمع المؤذن لزمته الجمعة، ولكن تسقط الجمعة عن أصناف أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الجمعة، فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجب وحق على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود بعد أن روى هذا الحديث في سننه، قال: وطارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له سماع منه. يعني طارق ابن شهاب راوي هذا الحديث رأى النبي ولكن لم يثبت أنه سمع منه. والسؤال وأرجو الإجابة تكون كل على حدة، ما نريد إجابة جماعية، هل هذا يضر هذا الحديث ويكون علة له إذا صح الإسناد إلى طارق أم لا يضر؟ نعم، لا يضر. لماذا؟ صلى أحسن، لأنه إذا أثبتنا لطارق صحبة، لأنه ماذا يقول أبو داود رحمه الله؟ طارق رأى النبي، إذا ثبتت له الإيه؟ ثبتت له ثبتت له الصحبة. إذن هذا حديث صحيح، وإن لم يثبت أن طارقا قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر طارقا هذا بعض أهل العلم في الصحابة. فهو حديث صحيح. نعم. لا تعجل يا فتى، لا تعجل يا فتى، فأنا ما أنهيت كلامي. إذن هذا حديث صحيح، لأن طارقا قد ثبتت له الصحبة، فسواء سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمع فلا يضر. ولكن هذا الحديث له علة، وحتى نربط ما أخذناه في المصطلح مع ما نحن بصدده الآن، فسأنتدب واحدا منكم أن يجيب عن هذه العلة. مين؟ حد يرشح نفسه ولا أنا اللي رشح؟ خايفين طبعا. طب قوم يا حبيبي. أيوة ما دام ضحكت. هذا الحديث له علة، قد رواه الحاكم من طريق عبيد ابن محمد العجلي عن العباس بن عبد العظيم العنبري، زاد فيه عبيد عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله. وعبيد بن محمد لا يعرف له ترجمة، خالفه أبو داود السجستاني فقال عن العباس بن عبد العظيم وهو العنبري بإسناده عن طارق بن شهاب لم يجاوز به طارقا، فما الصواب؟ ولماذا؟ وبماذا يحكم على رواية أبي داود وعلى رواية من خالفه؟ نعم. 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 رواية أبي داود هي الصواب. لماذا؟ لأنه عبيد ابن محمد العجلي خالف خالف ثقة متقنا. ثم هو مجهول على قول بعضهم، إذن فزيادته ها شوف الزال زيادته منكرة. متى نقول شاذة؟ لو كان ثقة لكنه دون أبي داود. إذن زيادة عبيد بن محمد العجلي زيادة منكرة عندما زاد أبا موسى. أحسنت. وبماذا نحكم على رواية أبي داود تسمى عند المحدثين؟ أحسنت بارك الله فيك. ثم هذا الحديث له شواهد تزيده قوة، والحاصل أن الحديث صحيح لذاته، ثم هو يزداد قوة بما له من شواهد. عندك شيء أزيد؟ ها ما عندك؟ إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى المرأة واستثنى المريض والصبي والعبد، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، ولكنها إن حضرت يصح لها ذلك. كذلك المريض الذي يشق عليه، كذلك الصبي الذي لم يبلغ. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فربط الوجوب بالإيه؟ بالبلوغ. إذن المرأة والمريض والصبي والعبد لا يجب على هؤلاء الجمعة، فإن حضروها صحت منهم صلاة الجمعة، لكنها لا تجب. إن حضروها صحت منهم الصلاة. كذلك المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، ولكن اختلف أهل العلم في ذلك، وقد صح بالحديث أو بالفعل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه في حجة الوداع حجة الوداع يوم الجمعة، ولم ينقل أنه صلى هناك صلاة الجمعة، وهذا متواتر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في الجمعة عندما كان في الحج، بل كما يذكر شيخا الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة قط في سفر من أسفاره، وفي هذا حجة على أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة وإن سمع النداء. وإن سمع النداء ومن عدا هؤلاء إذا لم يكن له عذر فإن الواجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة، ليس للصلاة فقط، بل بمجرد أن يؤذن المؤذن يجب عليك الذهاب إلى الجمعة. كثير من الناس يظن أن الواجب عليه فقط أن يذهب إلى الجمعة إذا ابتدأت الخطبة، هذا غلط. وبعضهم يظن أنه لا يجب إلا أن يحضر الصلاة، وكل هذا غلط وعدم فهم للشرع. انظر إلى قول الله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة أي في الأذان، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن سعيك إلى الجمعة من مجرد أن تسمع النداء. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع، لا يجوز البيع وبديه والشراء، لأن البيع منصوص والشراء مستلزم. إذا قد حرم البيع استلزم ذلك تحريم الشراء، لأنه لا يمكن أن يحصل الشراء إلا بالإيه؟ البيع. فاكتفى بذكر البيع، لأن الشراء دخل ضمنا، لأنه إذا حرم البيع فقد حرم الشراء، لأنه لا شراء إلا البيع. قال جل ثناؤه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حتى أن بعض أهل العلم بالغ فقال: العقد بعد نداء الجمعة باطل، فإن تم بيع وشراء بعد أذان الجمعة وقع العقد باطلا. هذا قول لبعض أهل العلم رحمهم الله. إذن الجمعة واجبة على هؤلاء، على كل مسلم كل مسلم بالغ عاقل، إلا المرأة، الصبي، المجنون بطبيعة الحال، العبد، المسافر، المريض، كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. ثم أحكام الجمعة، صفة صلاة الجمعة كما نعلم كلنا والحمد لله: ركعتان كأي ركعتين يجهر بهما الإمام، ويزيد قبلهما الخطبتين، يخطب ذو الجمعة خطبتين يجلس بينهما. وأكثر أهل العلم على أن الخطبتين واجبة، وقال بعضهم ليست بواجبة، وهذا قول خطأ يخالف ما جرى عليه عمل المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، فإنه لا يحفظ أن صلاة الجمعة صليت بغير خطبة، بل ظاهر القرآن يدل على وجوب الخطبة. قال الله جل ثناؤه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالخطبة من ذكر الله الذي وجب علينا أن نسعى إليه. ومن عجيب مؤلفنا الإمام الفقيه الشوكاني، من عجيب شأنه أنه في شرحه لكتابه هذا في الدراري ذهب إلى أن خطبة الجمعة مستحبة، وهذا خطأ، والله يغفر لنا وله. فإن ظاهر القرآن مع ما جرى عليه عمل المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، كل ذلك يكفي للقول بالوجوب. وهذا المحفوظ عن السلف، القول بوجوب خطبتي الجمعة، ولا بد أن يخطب خطبتي، يجلس بينهما كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب خطبتين يجلس بينهما. ولكن بعض الناس يظنون بأن الخطبتين عوض عن الركعتين، وهذا غلط. بمعنى لو أنك حضرت صلاة الجمعة وقد فاتتك الخطبة فإنه باتفاق العلماء صحت منك صلاة الجمعة ما دمت قد أدركت ركعة من صلاة الجمعة. إذا أدركت الركعتين من صلاة الجمعة فلا خلاف بين أهل العلم حسب علمي أنك قد أدركت الصلاة، وليس في الشرع دليل يدل على أن فوات الخطبتين تسقط عنك أو لا تجزئ عنك صلاتك إذا فاتتك الخطبة. ولكن هذا قول يقوله الناس إن الخطبتين بدل الركعتين، هذا ليس بصحيح، لأنه إذا فاتتك الخطبة وأدركت الصلاة أدركت الركعتين صحت منك صلاة الجمعة. وقد تكلم بعض أهل العلم رحمهم الله في شروط لصلاة الجمعة، فاشترط بعضهم العدد، فقال بعضهم لا بد من 40، وقال بعضهم لا بد من 12 رجل، وقال بعضهم غير ذلك. واشتراط العدد ليس له دليل من الكتاب والسنة الصحيحة، ليس لاشتراط العدد في صلاة الجمعة ليس هناك دليل صريح في الكتاب أو السنة، بل ظاهر القرآن يدل على اكتفاء اثنين. أقول ظاهر القرآن يدل على الاكتفاء باثنين. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب لكل سامع، إذا نودي للصلاة، وهذا المؤذن. فبين الله عز وجل أنه لو أذن لصلاة الجمعة رجل واحد فقد وجب على السامع أن يجيب. ولذلك في الصحيحين من حديث مالك ابن الحويري النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم أن يرجعوا إلى بلادهم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين جمعة وبين غيرها. وظاهر القرآن أنه إذا سمع النداء ولو واحد وجب عليه أن يجيب. وبه قال بعض أهل العلم ومنهم مؤلفنا الشوكاني صاحب الكتاب الذي أشرحه، وبه قال طائفة من العلماء أنه يكفي لصلاة الجمعة، لا يكفي خطيب ومستمع، فإن لم يوجد إلا واحد سقطت عنه الجمعة، بل لا بد من خطيب ومن مستمع. وهذا ظاهر القرآن. أما اشتراط عدد وإن كان قد قال به كثير من علمائنا الأكابر رحمة الله على الجميع، فلا يوجد في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، لا 40 ولا 30 ولا 12 ولا 10 ولا 3. ويقال لكل من اشترط عددا عددك ليس بأولى من عدد غيرك. يقال لمن اشترط 3 لماذا حددت بال3 وخالفك من قال بال12 ومن قال بال12 او بال12؟ يقال ما الذي جعلك مقدما في هذا الشرط على من اشترط 40؟ والمشهور في بعض كتب الفقه انه لا بد من 40، وهذا فيه ما فيه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة في أول الأمر كما ثبت في الصحيحين، كان يخطب إلى جذع نخلة، فجاءت امرأة وأخبرته أن غلامها نجار، وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع له منبر، فأقر ذلك صلى الله عليه وسلم وصنع له المنبر، وكان منبره صلى الله عليه وسلم 3 درجات، 3 درجات، يقف على الدرجة الثالثة فيخطب. فلما ترك الخطبة على الجذع حن الجذع، والحديث في الصحيحين حن الجذع بسبب أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة عليه. فنزل صلى الله عليه وسلم فما زال يسكنه واحتضنه حتى سكن. وهذا مصداق قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حتى قيل في العلم الحديث أن الماء يتأثر بكلام المتكلم، وهذا لا يعنينا في كثير ولا قليل. إن صح هذا كما يقولون الآن في أبحاثهم لا سيما في بلاد الغرب، وأجرى بعض الغربيين أبحاثا وصل منها إلى أن الماء يتأثر بالكلام الذي يقال، وهذا لا يعنينا لا في قليل ولا كثير. إن ثبت خير وبركة، وإلا فحسبنا خبر ربنا. المقصود، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر، وكان منبره 3 درجات، وجرى عمل السلف على ذلك، وابتلينا ببدعة العصر، خصوصا في بعض المساجد التي تعتمد المنبر الطويل، حتى تجد أن المنبر يمتد فيقطع الصف الأول، وهذا خطأ، هذا خطأ. إنما المنبر على 3 درجات، وأنا انتقدت من سنين هذا المنبر الموجود في وسط الوضع اللي انتم شايفينه الان، درجة درجتين ثم الدرجة الثالثة تطول فيجلس الواعظ ويسند ظهره اليها. هذا الدرج خلاف السنة، لان السنة ان يكون 3 درجات، لا ان يكون على وسط درجتين ثم يستند الواعظ الى الثالثة، بل كان صلى الله عليه وسلم يقف على الدرجة الثالثة. والان الخطباء في الجمعية الشرعية يقفون على الدرجة الثانية، وهذا خلاف السنة، هذا خلاف في الجمعية الشرعية، خلاف السنة، وخلاف في الأوقاف أنهم يطيلون المنبر إلى 10 درجات، والجمعية الشرعية والأوقاف والحكومة كل أولئك أمرهم الشرع أن يلزموا الكتاب والسنة على الجميع، أيا كانت المسميات والهيئات، أن يلزم الجميع الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيجب على المسؤولين أن يراعوا السنة في المساجد، سواء كان هؤلاء في أنصار السنة، في الجمعية الشرعية، في الأوقاف، في الأزهر، أيا كان، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير وأبقى. إذن المنبر لا يزيد على 3 درجات، يقف الخطيب على الدرجة الثالثة. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب ويجلس بين الخطبتين، فلا بد من الجلوس لأن الخطبة أمر تعبدي، وأمور العبادة لا بد أن تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح.
شهد الرحمة.
قال رحمه الله تعالى: تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها، ووقتها وقت الظهر.
وقت الجمعة لا خلاف بين العلماء رحمهم الله أنه إذا دخل وقت الظهر فقد دخل وقت الجمعة، إذا دخل وقت الظهر فقد دخل وقت الجمعة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وجاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على ذلك. واضح؟ فإذا دخل وقت الظهر، وقد سبق شرح المواقيت، فإذا دخل وقت الظهر وهو بعد زوال الشمس عن كبد السماء، فقد دخل وقت صلاة الجمعة بالاتفاق، لا يختلفون في هذا أهل العلم رحمهم الله. وعلى هذا جرى المسلمون في بلادهم أنهم يصلون الجمعة كوقت الظهر، وهذا صحيح لا خلاف فيه بين أهل العلم، ولكن اختلف العلماء هل يبدأ وقت الجمعة من وقت الضحى أم لا يجوز قبل الزوال. أرجو أننا نحسن الفهم حتى نحسن النقل. اتفق العلماء إذا دخل وقت الظهر فقد دخل وقت الايه؟ الجمعة، لا خلاف. ولكن العلماء اختلفوا في ماذا؟ هل تصح الجمعة من الضحى أم لا تصح إلا بعد الظهر؟ إذن عندنا مسألتان منفكتان. إذا دخل وقت الظهر صحت الصلاة بالاتفاق بين الأئمة الأربعة وغيرهم، ولكن هل تصح صلاة الجمعة في وقت الضحى؟ اختلف في هذا العلماء، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا تصح ولا تجوز صلاة الجمعة إلا في وقت الظهر، وعلى هذا الشافعي ومالك وأبو حنيفة الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم جميعا، وهو قول أكثر العلماء أنها لا تصح إلا بعد دخول وقت الظهر، فإن صلاها قبل الظهر بطلت صلاته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصح صلاة الجمعة من ابتداء وقت الضحى، فمتى طلعت الشمس صحت صلاة الجمعة. وبهذا قال الإمام أحمد، وبه قال جمع من الصحابة، ولا شك أن هذه المسألة جديدة على كثير من الناس، ولكن ينبغي لطالب العلم، بل ينبغي للمسلم إذا جاءه ما يستغربه أن ينظر في الحجة إذا كان بإمكانه ذلك، وإلا اكتفى بفتوى أهل العلم إذا لم يكن متخصصا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: سألت جابر بن عبد الله متى كان رسول الله يصلي صلاة الجمعة، فقال جابر كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى جمالنا فنريحها. قال وذلك حين تزول الشمس. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله، وفيه بيان أنهم كانوا يصلون الجمعة ثم يرجعون قال بجمالنا، قال أي رواحلنا، أي رواحلنا، يرجعون ولما لم تزل الشمس أي لم يدخل وقت الظهر. ففيه دليل صحيح لشيخ أهل السنة الإمام أحمد على أنه تصح صلاة الجمعة من وقت الضحى، وهذا الحديث دليل على ذلك. وقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وغيره بأسانيد جيدة وبعضها لا بأس به عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون الجمعة وقت الضحى. إذن متى صليت الجمعة بعد دخول وقت الظهر؟ اتفق على ذلك العلماء، واختلفوا فيما إذا صليت من وقت الضحى، ورضي المسلمون بذلك، فاختلف أهل العلم في المسألة، والصحيح ما ثبتت به السنة فعلى العين والرأس، فعلى العين والرأس. إذا صح الحديث كما قال الإمام الشافعي فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال الشافعي ولست أوقف حديث رسول الله حتى أنظر من قال أو من عمل به من الناس، فإن الله جعل نبيه حجة على الناس ولم يجعل الناس حجة على نبيه. هذا معنى كلام الإمام الشافعي، وبقول أبي عبد الله أحمد نأخذ وندين الله، إذ صحت السنة به وجاء عن السلف الصالح، وإن كان هذا رأي القائل به من أهل العلم قليل، لكن إذا صحت السنة فعلى العين والرأس. فهذان وقتان للجمعة على الصحيح مما تدل عليه الأحاديث والآثار، تبدأ الجمعة من وقت الضحى اختلافا بين العلماء، ومن زوال الشمس بعد زوال الشمس اتفاقا. فهذان رأيان وكلاهما صحيح على الصحيح.
ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس.
نقف هنا وعلى من حضرها كذا. العشاء الساعة كم؟ 9:10. طيب معاكوا 10 دقائق حتى تنصرفوا قبل الأذان، لأنه إذا أذن لا ينبغي الانصراف. فمعكم الآن 9 إلى 5 ساعة ثقة أم وهمت؟ طيب نعم.
Thank you.
حديث ابن مسعود أن النبي قال أحرق عليهم بيوتهم، هذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وخص الجمعة بالذكر، لكن حديث أبي هريرة أعم في الصحيحين، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة، فحديث أبي هريرة أعم يشمل الصلوات كلها، واضح؟ وحديث ابن مسعود وارد على الجمعة ولا تعارض. نعم. نعم. سنتكلم عن قضية الأذانين والأذان الواحد، فصبر جميل. نعم. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. جيد. أخونا يسأل سؤالا مفيدا، يقول استدل بعض أهل العلم على أنه يجب ثلاثة للجمعة. أخونا بيسأل بيقول سؤال مهم، استدل بعض أهل العلم بحديث ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا تقام فيه لا يؤذن فيهم بالصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فاستدل بعض أهل العلم على أنه يجب استدلالا بهذا الحديث أنه يجب ثلاثة هكذا. طيب السؤال بسؤال، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما، أوجب عليهم صلاة الجماعة بثلاثة أم باثنين؟ أوجب على مالك ابن الحويرث ومعه صاحبه أنهما إذا دخل وقت الصلاة وجبت عليهم الجماعة. إذا ذكر الثلاثة لا ينفي الأقل، لكن من المعلوم القرية أقل الجمع يكون ثلاثة، هذا أقل الجمع في العادة، إنه أتصور قرية وبادية لا يوجد فيها إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، إذا ذكر الثلاثة لا ينفي الأقل بدليل ما ثبت من حديث مالك بن الحويرث، وإلا يلزم هؤلاء أن يقولوا لا تجب الجماعة فقط إلا على ثلاثة. واضح كلامي؟ أي نعم. تفضل. العرب لا يطلقون الجمع إلا على من فوق الاثنين. انت خايف ليه؟ انا بعيد كلامك، لانه من حق الجالسين ان يسمعوا السؤال. انت بتقول العرب لا تعرف الجمع الا من ثلاثة ففوق، يعني من اثنين يبقى ثلاثة ففوق. طيب ألست تدعي ان الجماعة واجبة في اثنين فقط؟ هذه تسميها ماذا؟ صلاة جماعة أم ماذا؟ ألزمت نفسك الحجة. نعم.
إذا قطع المنظر الصف الأول مع الضبيط
أي صف مقطوع لا يصلى فيه، الصف المقطوع بمنبر المنبر الطويل بتاع إخواننا في الأوقاف أو بمنبر عريض أيا كان أو بالصوانة، الصف المقطوع لا يصلى فيه، هكذا جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصلون بعده ما توقعش قلبي بقى. ها اللذيذ اللي بيقول ايه ينطق الراء غين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلى خلفه فقد أدى ما استطاع. طيب صحت صلاته لنفسه؟ لو صلى من يلدغ يقول في الراء فرأى رأى، صحت صلاته لنفسه؟ من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. نعم. آخر واحد، وصلوا الصوت، وصلوا الصوت، ما الدليل على ماذا؟ الدليل على وجوب الخطبتين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجريان عمل السلف في أمر من أمور العبادة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تمشي؟ حظك انك بعيد. الفعل لا يدل على الوجوب، الفعل لا يدل على الوجوب، اما اذا كان الفعل قد امر به فاسعوا، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، اذا امر بالسعي الى الخطبة ام لا؟ عرفت من اين جاء الوجوب؟ نعم. تفضل يا شيخنا، سيأتي الكلام بارك الله فيك، سيأتي الكلام على هذا. اخر واحد، ايوه انت، مفيش اخر بعدك الا ما شاء الله. سبق الكلام في هذا. نعم يا حبيبي. سيأتي الكلام على التذكير الى الجمعة. نعم. ايه بيقول خطبة الصبي، الصبي اذا كان عاقلا مميزا صحت صلاته، ومن باب اولى ان تصح ايه خطبته، لكن ما يجي الصبي يعمل لنا هيصة كذابة. محمد حسان عنده ولد قاعد بيلف به البلاد، هذا من عجيب البدع، ايش هذا؟ هل النبي فعل ذلك وكان يصبر الصبيان ليخطب الجمع؟ لا، لكن ما وجدنا خطيبا، وجدنا صبيا ألجأتنا الحاجة إليه، ما في مانع. واضح؟ نعم. من صلاة الظهر يا عم الحج لغاية ما تخلص صلاة الجمعة، تو ما تسمع الأذان لصلاة الظهر تروح للجمعة. ماشي يا عم الحج؟ أي نعم. يا أخي ريحه، قل له بعد الظهر وخلاص، تو ما تخطب، تو ما يذن المؤذن لصلاة الجمعة وقت الظهر هو وقت الجمعة، وده رأي الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة. يلا يا حبيبي سيب من الزوال والظهر والعصر، تو ما يذن الظهر روح صلي الجمعة. هذا بس. ها ايه سند؟ ها ايه لو دخلت ايه؟ سيأتي الكلام على التنفل عند الدخول. ها وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.